بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كان من آخر ما تذاكرنا معكم في درس الآداب. ماذا؟ عند من؟ نعم يا بني، أحسنت، بارك الله فيك. فيما يتعلق بالحذر من الشتات، من التشتت في العلم، فالإنسان يأخذ العلم بالتدرج شيئا فشيئا، يأخذ مثلا فن، فنين، ثلاثة فنون بحسب فهمه واستيعابه. إذا كان فهمه بطيء يبدأ على فن، يأخذ في مثلا علم العقيدة، علم النحو، علم التفسير، علم التجويد ونحو ذلك، الفقه. إذا كان فهمه أقوى ويستطيع أن يراجع، عنده وقت يراجع ما قد أخذ ودرس، فيأخذ فنين ثلاثة. أما أكثر من ذلك فهذا شتات، فإنما دخل جملة خرج جملة، ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. الشيء الذي ما يتعب عليه الإنسان ويجد ويجتهد فيه فلت بسرعة. فالإنسان إذا لم يهتم بالأخذ والتلقي فتصبح نظرياته ومعلوماته معلومات سطحية عبارة عن ثقافة عامة. كل عنده ثقافة، ما استطعت تقول هذا طالب علم، قل هذا عنده ثقافة دينية، يعني يعرف بعض المسائل، يعرفها شكليات صور، لكن كحقائق يعرف أدلتها، يعرف فروعها، يعرف أصولها، كيف يستدل، كيف يحررها، هذا لا تكون إلا طالب علم متمكن. قال: واحرص على الترتيب والمتابعة للدرس والحفظ مع المراجعة. الآن عندنا مسائل، أولا الترتيب، ترتيب الدروس ومتابعة الدروس. رتب، ابدأ بالأهم فالأهم، عندك مهم وعندك ما هو أهم منه، فإذا البدء بالأهم فالأهم، هذا هو الترتيب في طلب العلم. ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح البخاري عند قوله تعالى: كونوا ربانيين، قال: الذين يعلمون الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. هذا العالم الرباني. ما معنى أن يقال عالم رباني؟ ليس أنه عالم رباني أنه عالم من عند الله، أنه قد أحاط بما لم يحط غيره، إنما يربي، رباني الذي يربي. ماذا يربي؟ يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يبدأ لهم بالبدائيات ثم المتوسطات ثم المنتهية، يبدأ للناس بقدر ما يعقلون. ثبت في صحيح البخاري معلقا وموصولا: حدث الناس بما يعرفون. قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الآن إذا حدثت ناس حديث لا تبلغه عقولهم كان عليهم فتنة، كان عليهم فتنة. فإذا حدث الناس بما يعرف، يأتي إلى طبقة البادئين بكلام يتناسب معه، والمتوسطين كذلك، والمنتهين كذلك. معنى أنه لا يحسن نأتي إلى مثل حلقة مثل هذا، ثم نأتي إلى مسألة من مسائل الفقه فنحررها من جميع المذاهب، وقال الشافعي كذا وأدلته كذا، وقال أحمد كذا وأدلته كذا، وقال أبو حنيفة كذا وأدلته كذا. السامع يقول لك: طيب أين أخذ؟ ما هو الخلاصة؟ هذه طرح المسائل مع مناقشة الأقوال والمذاهب، هذه تكون لمن؟ لطلاب علم قد أخذوا البدائية، بحيث أنه مجرد ما يسمع هذه الأقوال قد رسخ في ذهنه ما هو الراجح غالبا من خلال الدليل. فإذا لكل إنسان على حسب المستوى. واحرص على الترتيب والمتابعة، المتابعة الاستمرار. كما قلت لكم، طلب العلم، دروس العلم كخرزات في عقد مرجع. إذا انفك العقد وأخذت خرزة تتابعت الخرزات بعدها، كله خرز بعد أخته. فدروس العلم كل درس متصل بالآخر، فإذا الإنسان انقطع لغير حاجة لغير عارض فإنه سيكون عنده فراغ في الفهم. لأن عندك مثلا درس أخذت 3-4 دروس بعدها ثم تأتي الدرس الخامس، طيب ربما الدرس الخامس هذا له صلة بالدروس التي قبلها، هذه كفراغ عندك. فيحاول الإنسان أنه لا ينقطع. يقول بعضهم يقول لازمت درس النحو 20 سنة لم أتغيب عن درس واحد، هذا بس درس النحو. لما نقرأ في تراجم العلماء من السلف تندهن تندهن. الزهري رحمه الله تعالى يقول اشتهيت الهريسة 40 عاما ولم أكلها. قيل له لماذا؟ قال لأنه كانت تباع وقت الدرس بعد العصر، وكان عندي درس فما أخرج إلا وقد انتهى صاحب الهريسة من الهريسة، فبقي 40 سنة ما أكلها. اليوم ننقطع لا من أجل هريسة، يا لك ننقطع هذا من أجل هريسة، من أجل أتفه الأمور، ربما يعني أشياء لا تذكر، وهذا يعني يدل على شيء، يدل على الفرق بيننا وبين الأولين. نعترف بهذا، فينا فرق كبير جدا، ولكن نجاهد أنفسنا ونحرص على المتابعة والاستمرار، فإن هذا هو الذي يعطي الإنسان نتيجة، الاستمرار. قال للدرس والحفظ مع المراجعة، تابع الدروس تابع الحفظ وتابع المراجعة. عود نفسك على الحفظ، لا تقول أنا ما أصلح الحفظ، والله ما في واحد منا حقيقة لا يصلح الحفظ، حتى لو كان ابن 60 سنة ما في أحد ما يصلح الحفظ، إلا إنسان قد رفع عنه القلم، قد خلاص خارج من يعقل، ممكن ما إنسان يعقل. كما أسلفت لكم قبل ليالي، كل شيء إذا امتلأ ضاق إلا العقل، كلما امتلأ اتسع. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل وهبنا ذاكرة لا نهاية لها، لا حدود لها، كلما عبأتها تتسع، والقلب كلما عبأته يتسع. لا تخاف، لا تقلق على قلبك أنها تنتهي الذاكرة وتمتلئ، بل كلما ازددت حفظ توسعت مدارك. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا الإنسان عود نفسك، لو عودت نفسك على حفظ 5 آيات باليوم، 5 آيات سيأتي معك الشهر وقد قطعت مشوار. لو عودت نفسك على حفظ حديث في اليوم، هذا الشهر معك كم؟ 30 حديث، نعمة. في نهاية السنة 360 حديث، نعمة. لكن كما قلت لكم نتهيب الأمور بداية ثم ننقطع، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. هذا هو واقعنا، الذي يتهيب صعود الجبال يعيش دائما بين الحفر، لكن الذي ما يتهيب ويشمر يصعد الجبال. فأنت لا تهيب من العلم أبدا، خذ لك حديث باليوم، خذ ما يسر الله لك من القرآن، تستطيع آية فقط، آية تكفي، ثم بعد أيام وسيحبب إليك الحفظ، وتشعر أنك بحاجة إلى أن تضيف آية فوق الآية، آيتين 3 صفحة أكثر. وأبشركم بأمر، وهو أن الحفظ يصقل. تعرفون ما معنى يصقل؟ يعني يحادد، بحيث أن الإنسان بداية يكون صعب الحفظ، فلما يستمر ينفتق الحفظ ويقوى ويقوى شيئا فشيئا، حتى يشعر الإنسان بقوة حافظية. وهذا شيء أنا أعرفه عن تجربة، أعرفه عن تجربة. فهذا أمر ملحوظ محسوس يعرفه طلبة العلم جميعا. إذن الاستمرار بالحفظ، الاستمرار بالمراجعة، فإن الاستمرار يعطيك فائدة، قليل مدام ولا كثير منقطع. ولهذا في الحديث النبوي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. الآن هذا شر، هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالقليل الذي تداوم عليه من الأعمال الصالحة هو محبوب إلى الله. بمعنى أن إذا داومت على ثلاث الوتر كل يوم أحب عند الله سبحانه وتعالى من أن تصلي شهرا كاملا كل يوم تصلي الليل كله، تقوم من بعد العشاء إلى الفجر وتصلي شهر كامل ثم تنقطع. الأفضل منه أن تداوم على ثلاث الوتر وتجعلها دوام طول عمرك. فإذا العمل الصالح الذي تداوم عليه باستمرار ولو كان قليل هذا يحبه الله أكثر من محبته للعمل الكثير الذي ينقطع إليه صاحبه. قال: للدرس والحفظ مع المراجعة، وصنه وارحل لبلاد الناء ولا تخذه عن ذوي الأهواء. صنه أي صيانة العلم. كيف تكون صيانة العلم؟ صيانة العلم بألا يوقع الإنسان نفسه في موقع مذمة طالب العلم، بحيث يقال هذا طالب علم. صيانة العلم بالبعد عن التسول، صيانة العلم بالعفة، ما تجي طالب علم يسأل الناس أو يذهب يسترحم عندهم، يذهب مثلا لا عند البائع المشتري أعطني كذا قال أنا أتعاون معي لأني طالب علم. لا، لا ينبغي، لا تهين العلم، هذا ليس من عزة العلم، بل المفترض أنك ترفع من شأن العلم، من أجل لأن الناس هذا الذي تذهب إليه وتقول له أنا طالب علم تساعد معي سيقول إذن هذا ماذا إلا بسبب طلب العلم، إذن طلب العلم هذا ذلة. بالعكس ينبغي طالب العلم يكون عزيز النفس. ولهذا جاء عن السلف أن أحد السلف ذهب يشتري من خباز خبز، فعرفه، عرف الحسن البصري، قال: يا أبا الحسن هو لك بكذا وكذا، ولولا أنك كذا لا أعطيتك بكذا وكذا. قال: لا خريت إلى السوق أبدا بعد اليوم. صيانة العلم ألا يعرض الإنسان نفسه للمهانة ولا للذلة ولا للحاجة للناس، استغني حتى لو كان الإنسان فقيرا ومعسرا، استغني بالله كما قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من التعفف. فصيانة العلم ألا يولد العلم مورد مذلة ومهانة وضعف. وارحل لبلاد النائي، هذا من الآداب، من الآداب أنك ترحل لطلب العلم، وهذا هو الأكمل والأتم، أن الإنسان يرحل. قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة. تفرج هم نزهة، يغير جو، اكتساب معيشة، يذهب لأجل المعيشة، هذا من فوائد السفر. تفريج هم واكتساب معيشة وعلم، هذا من الأغراض في الرحلة لطلب العلم، وعلم وآداب وصحبة ماجد، كله أصحاب، صديق من هنا وصديق من هنا، هذا مما تستفيد من الأسفار. وقد بوب الإمام البخاري باب الرحلة في طلب العلم في صحيح البخاري، باب الرحلة في طلب العلم. وقد كان يرحل في قديم الزمان من أجل الحديث الواحد مسيرة أشهر. اليوم ما عليك أن ترحل، بس خرج من بيتك إلى المسجد، وليس تأخذ حديث واحد، خذ عشرة أحاديث، العلم أصبح ميسر. الناس كانوا يرحلون لطلب العلم، تركوا آباءهم وأمهاتهم، بل تركوا أبناءهم وأزواجهم من أجل العلم. اليوم العلم يسر لنا وبين أيدينا ورغبنا عنه وفرطنا فيه، والله لنسأل عن هذه النعمة بين يدي الله سبحانه وتعالى القائل: ولا تسألن يومئذ عن النعيم. يا إخواني العلماء والمشايخ وطلبة العلم، ما تيسر لهم ما تيسر لكم الآن، مجرد بس تخرج من بيتك تتوضأ تذهب إلى المسجد تتعلم، وما شاء الله الناس ذهبوا رحلوا بقوا سنوات يطلبون العلم، هذا يترك أباه وهذا يترك أمه وهذا يترك أقاربه وهذا انقطع عن زوجته وهذا وهذا إلى أن تحصلوا على العلم. وكانوا أشد إقبالا، كانوا أشد إقبالا. حقيقة أن الإنسان يجد طعم العلم بالرحلة، ما يكون قريب، لا يجد الإنسان له طعم مثل الرحلة، مثل أن يتعب، الذي يأتي بتعب يكون له طعم، فلما يرحل الإنسان إلى طلب العلم إلى بلد غير بلده، إلى محافظة غير محافظته، إلى مدينة غير مدينته، يحس أنه جاء لشيء. ما هو هذا الشيء؟ طلب العلم. إذن يطلب العلم. لما يكون إنسان بنفس مدينته بنفس قريته يحس أن الأمر يعني تمشية وقت، تسلية، لا يحس أنه بحاجة إلى طلب العلم. أذكر لكم قصة في هذا الجانب، قصة في هذا الجانب. إمام من الأئمة اسمه جمال الدين القاسمي، جمال الدين القاسمي، هذا رحل في طلب العلم وهو عروس، تزوج بقي أيام ثم ارتحل إلى المدينة النبوية إلى عند الإمام مالك يطلب العلم، إمام دار الهجرة. وصل عند الإمام مالك أعجبه الأمر، نسي الأهل ونسي العروس ونسي كل شيء، بقي يطلب العلم. تدرون كم بقي؟ بقي 18 عام، 18 عام. جاءت الأيام، كان يقدم الحجيج من العراق، يقدمون من العراق إلى المدينة، ويستقبلهم جمال الدين القاسمي ويسأل عن أخبارهم ويسأل عن أهله، فيخبروه أنه قد لديه ولد اسمه عبد الرحمن، قد أصبح شابا وكبيرا ثم شاء الله أن عبد الرحمن بلغ من العمر 18 عاما، فدخل في رحلة الحج مع حجاج العراق في سنة من السنوات، فأكملوا مناسك الحج ثم نزلوا إلى المدينة النبوية زائرين. فكعادته جمال الدين القاسمي يستقبل حجاج العراق ويجلس معهم ويصافحهم، فجاءت تلك الرحلة فبدأ يعانقهم واحدا واحدا، فرأى أحد الشباب فعانقه فقال: إني أشتم منك يا بني ريح الولد، فمن أنت؟ قبل أن يعرف، إني أشتم منك ريح الولد، فمن أنت؟ الولد لا يعرف أن هذا أبوه، والأب لا يعرف أن هذا ابنه. فقال: أنا عبد الرحمن ابن جمال الدين القاسم. قال: يا بني أنا أبوك. فانهمرت عيناه بالبكاء رحمهم الله جميعا. أصبح بعد ذلك إماما. وهكذا كانوا يرحلون رحمهم الله تعالى مسيرة أشهر وليالي. الإمام البخاري يقول: رحلت مسيرة 1000 فرسخ، يعني الفرسخ أكثر من الكيلو في طلب العلم، وكتبت عن 1000 شيخ. هذا الذي تلقى عنهم أكثر من 1000 شيخ كتب عنهم، ولكل شيخ الله أعلم كتب عنه أحاديث. وباب الرحلة في طلب العلم والصبر على ذلك وفراق الأهل، هذا شيء يطول ذكره وتعداده، لكن الشاهد أن هذا من الآداب. إن تمكن الإنسان من الرحلة فليرحل في طلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله إمام على جلالته رحل إلى صنعاء مرتين أو 3 مرات، إلى عند من؟ إلى عند عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف، وهو صاحب المقولة المشهورة التي شهرت على ألسنتنا وقد غناها حتى بعض الفنانين: لا بد من صنعاء ولو طال السفر. هذه هي مقولة لمن؟ الإمام أحمد بن حنبل، ويقصد من أجل عبد الرزاق، ما يقصد من ما يتغزل به اليوم بعض الفنانين: لا بد من صنعاء ولو طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر. يقول: لو انكسرت حتى كل عود بين يدي والعصي تتكسر لا بد ما أصل صنعاء. من أجل من؟ من أجل الرحلة إلى الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى. وهكذا كانوا يرحلون من الشام إلى اليمن إلى العراق إلى مكة إلى المدينة إلى بغداد إلى خراسان إلى غير ذلك من البلدان إلى اليمن. كانت هذه البلدان مشهورة بالعلم، أشهر بلاد كانت معروفة بالعلم بلاد خراسان والعراق والشام واليمن ومكة والمدينة. هذه كان هجر العلم، يهاجر الناس إليها. فتجد العالم لابد أن يطوف هذه البلاد كلها، يأخذ عن علمائها، ما يكتفي بواحد. ولهذا تجد في تراجم الأئمة يقول: رحل إلى الشام ثم ارتحل إلى العراق ثم ارتحل إلى مكة وإلى المدينة وإلى اليمن وإلى مصر
يدخلون الرحلة. اليوم لا نرحل، ما في معنا واحد عندنا ترجم أنه رحل لطلب العلم، إلا من شاء الله رحل إلى مكان واحد ذهب يطلب العلم بعض سنوات، وعاد بعضهم يطلب العلم مرحلة وينفق عمر ثم يضيع نفسه. كم أعرف أنا من طلاب علم عايشتهم وعاصرتهم، لو استمروا في طلب العلم لكانوا شعل في هذه البلاد، كانوا قناديل، لكن يطلب العلم فترة ثم ينصرف إلى الدنيا. لن يضيع عليك رزقك أبدا، وما أحد قد مات من الجوع. لله در الإمام الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني قال مقولة المشهورة، وهذه في كتاب أدب الطلب، قال: أنا إن عشت لست أعدم قوتا، وإذا مت لست أعدم قبرا. خلاص المسألة مضمونة، ما يهم الإنسان إلا إما القوت أو القبر. يقول أنا مضمون، إذا عشت أنا لن أعدم عشت، قوتي مضمون، وإذا مت لا يعني ذلك أنهم سيرموا بي في سائلة، قبري مضمون. خلاص، إذن ماذا تريد فوق هذا؟ فالإنسان القنوع القناعة هي الكنز الذي لا يفنى. وارحل لبلاد الناء ولا تخذه عن ذوي الأهواء، يعني حسن الاختيار والأخذ، تأخذ العلم عن أهله. اليوم يا إخواني للأسف الشديد، أنا والله أتكلم بهذا وأنا أجد حرقة وألم، أننا أصبحنا نأخذ العلم عن غير أهله. هذا مصيبة، هذا مصيبة زماننا حقيقة. نحن في زمن نسميه زمن الحضارة والتطور، زمن السرعة، وسائل التواصل، الإنترنت، وثورة إعلامية، لكن أخذنا العلم عن غير أهله، حصلت مصائب علينا. اليوم كثير من الناس إذا نزلت به مصيبة أو نازلة أو مشكلة فتح النت فسأل الشيخ جوجل، أين الرجوع إلى أهل العلم؟ فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إلى النت، يسأل الشيخ جوجل فيفتيه بالحلال والحرام. طبعا لما يسأل الإنسان يجري كلمة بحث تجيه عدة نتائج من عدة مواقع، في هناك مواقع تتبع اليهود، مواقع تتبع النصارى، مواقع تتبع العلمانيين، الماسونيين، المشككين في الدين، ويتكلمون باسم الإسلام. وربما هذا الإنسان وجد ما حكم كذا، الجواب كذا، فأخذه. من الجواب؟ من المفتي؟ ما هو الموقع؟ لا يعلم، أهم شيء وجد الجواب. ومن هنا حصلت الأضرار. كثير من الناس الآن تجد مخبوط فكريا، ما السبب؟ سبب النت، تابع له عدة حلقات في النت وخلاص تأثر بها. ولهذا تجد الفرق انتشرت، والأحزاب والجماعات والأفكار منتشرة. أي واحد مشعب بس يصلح مقطع فيديو وخرجه للناس، وإذا بالمتابعين بعشرات الآلاف إن لم يصلوا إلى الملايين. الناس أصبحوا أتباع كل ناعم. أي واحد الآن مشهور أصبح هو مصدر الثقة. ترك الآن الناس الرجوع إلى العلماء وأخذوا العلم عن غير أهله. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى، واكتبوا هذا الأثر: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أصبح الناس عندهم الآن أهم شيء واحد عنده لحية يجي يسأل، هل تعلم؟ إن تعلم من مشايخه؟ لا أدري، بس أهم شيء مطوع، خلاص هذا مصدر ثقة. قال: واتعب تجافى عن أمور فضله، وبعد فابذل لتفيد أهله. هذا يحتاج إلى شرح مستقل إن شاء الله، نكمل هذا الباب يوم غد بإذن الله تعالى. سنأخذ أيضا نكمل ما يتعلق بقوله: ولا تأخذه، ولا تأخذه عن ذوي الأهواء، إلى نهاية الباب. نكتفي بهذا إن شاء الله في درس الأدب.